حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع جدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لثي، فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لثي، قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يستكل الناس عليها، فخليهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. تكلمنا على هذا الحديث في المرة الماضية بشكل مجمل، والآن نريد أن نفصل الكلام عليه. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع نفر من أصحابه، وفيهم من كبار الصحابة أبو بكر وعمر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة، فخرج من بين أصحابه فأبطأ عليهم، فلما أبطأ عليهم خافوا عليه، وخافوا أن يكون قد أصابه سوء من أسر أو غيره، فخرجوا فزعين، فكان أبو هريرة أول من فزع، فخرج يبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى أتيت حائطا للأنصار، أي بستانا، وسمي بذلك لأنه حائط لا تقفله، أي سمي البستان بالحائط لأنه لا تقفله، حائط لا تقفله، حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت حوله يبحث عن باب للبستان، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، هذا تفسير لكلمة الربيع، أي الربيع هو الجدول الصغير أو النهر الصغير، وجمعه أربعاء. قال فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. قوله من بئر، يقول الإمام النووي هكذا ضبطناه في التنوين، وأما خارجة فقد وقع خلاف في ضبطها. أحد هذه الأوجه التي وقع فيها الخلاف، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، على أنها صفة للبئر، صفة البئر أنها خارجة من الحائط. والوجه الثاني من بئر خارجه، أي أن البئر في خارج الحائط، ليست في البستان وإنما هي في خارج البستان. والوجه الثالث من بئر خارجة، وخارجة اسم رجل، أي أن الربيع قد انبعث من بئر الرجل المسمى بخارجة. قال الإمام النووي والوجه الأول هو المشهور الظاهر، من بئر خارجة، أي صفة البئر أنها خارجة من الحائط. ورجح صاحب التحرير الوجه الثالث، قال ويعنون بالبئر البستان. قال وهذا كثير ومستعمل في لغة العرب، فيسمون البساتين بالآبار التي فيها، يقولون بئر أريس، أي البستان الذي فيه بئر أريس وبئر بضاعة، وكلها بساتين. إلا أن الإمام النووي قال وأكثر هذا الكلام أو كله لا يوافق عليه. والوجه الصحيح المشهور أن خارجة صفة في البئر، فهي بئر خارجة من الحائط من البستان. فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، أي ضم بعضه إلى بعض كما يضم الثعلب بعضه إلى بعض. وقد وقع أيضا خلاف في هذه الكلمة، فرويت بوجهين. الرواية الأولى فاحتفزت كما يحتفظ الثعلب، والرواية الثانية فاحتفرت بالراء وليس بالزاي. قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدري وغيره. قال وسمعنا عن الأزدي عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي بالزاي. قال وهو الصواب، ومعناه تضاممت ليسعني المدخل. قال الشيخ أبو عمرو إنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري، وفي الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأنها رواية الأكثرين، وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى، ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق. فرجح رواية الزاي على رواية الراء. وبعد ذلك دخل إلى البستان فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة، على سبيل الاستفهام، أنت أبو هريرة؟ فقال أبو هريرة نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه وقال اذهب بنعلي هاتين. في هذا الكلام أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في نداء أبي هريرة. أول مرة قال أبو هريرة فقلت نعم، مرة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه. قال الإمام النووي وإنما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة بطول الكلام وحصول الفصل بقوله يا أبا هريرة وأعطاني نعليه وقال له كذا وكذا، ولذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة مرة ثانية. قال النووي هذا حسن وهو موجود في كلام العرب، بل جاء أيضا في كلام الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كرر الكلام مرة ثانية للفاصل الذي وقع بين الكلامين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال محمد بن يزيد: قوله تعالى فلما جاءهم تكرير للأول لطول الكلام. قال: ومثله قوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أعاد أنكم لطول الكلام، ونظائر هذا كثيرة في لغة العرب، ولذلك أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام هنا فقال مرة ثانية: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه. وأما إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النعلين لأبي هريرة، قال لتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أن أبا هريرة لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون هذا أوقع في نفوسهم لما سيخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا لا يتنافى مع كون خبر أبي هريرة مقبولا بدون هذه الإشارة وبدون هذه العلامة، لأنه وإن كان الكلام مقبولا لكن لا مانع من توكيده، وقد وقع مثل هذا بكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يستبصر لا لأنه يتهم، ولكن لأنه يريد أن يتأكد. والإنسان قد يكون الإنسان يظن بالمخبر الصدق، ومع ذلك يريد منه أن يتأكد. وإبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، ما كان يشك إبراهيم عليه السلام في إحياء الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فما كان أبو هريرة متهما، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه النعلين حتى يبرئ ساحته وحتى يصدقه الناس، لا، أبو هريرة مصدق والصحابة كلهم عدول ولا ينكرون على أبي هريرة أخباره، وإنما لا مانع من أن يعطى الصادق علامة تزيد في صدقه وتؤكد كلامه. من أجل هذا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة نعليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال: وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة الذي ذكرناه في بداية الكلام على هذا الباب، وهو أنه لا يكتفى أن يؤمن الإنسان بقلبه، بل لا بد له أن يضم إلى الإيمان بالقلب النطق بالشهادتين. فإذا آمن بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين ما نعتبره نحن مسلما. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله. وأبو هريرة لا يستطيع أن يعرف هذا إلا إذا سمعه يتلفظ بالشهادتين، فهذا دليل على أنه لا بد من التلفظ، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. فلقي عمر عندما خرج من الحائط، لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد علمنا أن الصحابة كانوا وراء أبي هريرة كلهم يبحث عن رسول الله. لقي أبو هريرة ومعه نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي عمر بن الخطاب، فقال عمر: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما. الإمام النووي يقول: هكذا هو في جميع الأصول، بنصب هاتين ورفع نعلى، هاتين نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو على خلاف الظاهر، لو أراد الإنسان منا أن يقرأ قراءة دون معرفة هذا الأصل يقول هاتان معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هكذا وردت الرواية، فما تأويلها؟ قال وهو صحيح، معناه قلت يعني هاتين منصوب على العناية وهو معروف في اللغة، هاتين يعني هاتين هما نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصب هاتين بإطمار يعني وحذفهما التي هي المبتدأ، فنعلا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب عمر رضي الله عنه بين ثديي فخررت لثي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فخررت لثي أي سقط على مقعدته، ولست اسم من أسماء الدبر كناية عن الدبر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء، بدلا من أن يقول خررت لدبري قال خررت لثي. قال واستعمال المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه، هذا أدب من الآداب الإسلامية. قال وبهذا جاء القرآن الكريم وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والمراد به الجماع، فكن الله تعالى عنه بهذه الكلمة. وقال تعالى وكيف تأخذونه أي المهر الذي يدفعه الرجل للمرأة وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عن التقاء الرجل والمرأة بلا ستر ولا حاجز. وقال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، كناية عن الجماع أيضا. وقال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط اسم للمكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته. وقال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، كناية عن النهي عن الجماع. قال فالأدب إذا كانت الكلمة مما يستحيا بالتصريح فيها أو يلحق الإنسان الحرج بالتصريح فيها ويكون تصريح بها فيه هجنة، قال أولى في هذه الحالة أن يكني الإنسان بكناية مفهومة ولا تؤدي إلى الحرج اتباعا للأدب في الحديث والمنطق. قال وقد يضطر الإنسان في بعض الحالات باستعمال الاسم الصريح لمصلحة راجحة من أجل إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز المتوهم من قبل السامع، كقوله تعالى الزانية والزاني ما كنا عنها وإنما ذكرها بالاسم الصريح، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان حينما يسمع النداء في الصلاة قال أدبر وله ضراب، وكقول أبي هريرة رضي الله عنه في الحدث وكساء أو ضراب، ونظائر ذلك كثيرة ولا سيما في القضاء. الكناية في الحديث أدب في آداب الحديث، وأما إذا كان الإنسان في القضاء ففي هذه الحال يجب عليه أن يصرح حتى يحكم القاضي بالبينة الواضحة، لأن لو قال الكلام على سبيل المجاز ما يستطيع القاضي أن يقضي بالمسألة. ولفظ لستي هنا من أبي هريرة كناية جميلة كنا بها عن الدبر. قال وأما دفع عمر رضي الله عنه أبا هريرة فلم يكن عمر يقصد به سقوطه وإيذاءه، بل قصد رده عما هو عليه وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجلا قويا وأبو هريرة كان رجلا ضعيفا، فعمر بن الخطاب ما كان يريد إيذاء أبي هريرة وإنما أراد أن يؤكد له زجره ونهيه فضرب بيده بين سجيه، لا من اجل الايذاء وانما من اجل التنبيه، ولكن لم يقوى ابو هريرة على تحمل هذا الضرب من عمر، وفي زعم عمر انه خفيف، ولكنه بالنسبة لابي هريرة كان قويا، كما فعل موسى عليه السلام، اراد ان يدرأ الرجل الذي اعتدى على واحد من بني اسرائيل، فوكزه موسى بعصا فقضى عليه فمات. وما كان قصد موسى عليه السلام ان يقتل الرجل، وانما كان قصده ان يدفعه عن الاسرائيلي، ولكن كان نبي الله موسى كبير الجسم طويل القامة قوي الساعد، فضربه وفي ظنه ان الضربة خفيفة واذا بها كانت قاتلة. وقد يقع هذا في كل زمان وفي كل مكان ولكل انسان. واما فعل عمر رضي الله عنه في رد ابي هريرة، هل كان من اجل الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما اعجب عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حتى رد ابا هريرة ومنعه من ان يبلغ الناس به؟ قال القاضي عياض رحمه الله وغيره من العلماء رحمهم الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراه، فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلم، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرة، فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه. فإذا ما كان عمر يريد الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان له رأي في مثل هذا الكلام، وهو أنه لو قيل أمام العامة وفيهم من لا يعقل ومن لا يتحمل مثل هذه المعاني وربما فهمها على غير مرادها، أراد أن يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاده هذا قبل أن يذهب أبو هريرة ويبلغ الناس. فلما عرض عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرض عليه اجتهاده أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوبه. قال: وفي هذا الحديث، قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له. وفي نهاية هذا الحديث قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إنه مشتمل على فوائد كثيرة، منها أنه يندب للعالم أن يجلس لأصحابه ولغيرهم من المستفتين يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه في هذا الحديث فيهم أبو بكر وعمر، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معهم إلا ليعلمهم ويفيدهم، وبناء على ذلك يندب للعالم أن يجلس بين أصحابه ليفيدهم ويفيد غيرهم، أي يندب له أن يجلس للفتوى وللتعليم. قال: وفيه ثانيا ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم ولا يذكر كل الجماعة، ولذلك قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فاقتصر على ذكر أشراف القوم عن بقية القوم. قال: وفيه ثالثا بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام بحقوق. وفيه رابعا اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه، كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتباع عليهم واجب والمتبوع عليه واجب، أما هو فيجب عليه ألا يعظم نفسه وألا يميز نفسه عن غيره من أصحابه وألا يتعالى عليهم وأن يتواضع لهم وأن يكون رحيما بهم وألا يؤثر نفسه عليهم بشيء. هذا من واجب المتبوع، وأن يكون ناصحا لهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبين لهم ما يجب عليهم اتباعه وما يحرم عليهم فعله. وهم أيضا في نفس الوقت عليهم واجب، الإسلام جاء ليعلم الناس الأدب، ليعلم الناس قلة الأدب كما نجد عند أصحاب الأرواح الزرقاء في هذا العصر الذين يعلمون الناس قلة الأدب مع العلماء، حتى صار كثير من الطفلة الصغار ما يحتقرون في المجتمع اليوم إلا العالم. كثير من الشباب اليوم المتدين الذي يزعم أنه متدين من أصحاب الأرواح الزرقاء، الناس الذين ضللوا باسم الدين وباسم التمسك بالدين، ضللوا تضليلا عظيما ووضع بعض الشياطين في قلوبهم احتقار العلماء سلف الأمة واحتقار خلف الأمة، فصار الصبي الصغير يتقرب إلى الله تعالى بالاستهزاء بأئمة المسلمين والاستهزاء بعلماء المسلمين، الاستهزاء بكبار أئمة هذا الدين الذين يتشرف الوجود بذكرهم. تجد الإنسان يذكر أمامه إمام الشافعي فيهزأ به، يذكر أمامه مالك فيهزأ به، يذكر أمامه أبو حنيفة فيهزأ به، يذكر أمامه أحمد فيهزأ به، يذكر أمامه الغزالي فيهزأ به، ويتهكمون بعلماء المسلمين. وإذا رأوا عالما تجده يتعالى عليه ويستكبر وكأنه يريد أن يبين له أنه يحتقر ويزدري. ما بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من آداب الإسلام في شيء. الإسلام جاء ليعلم الناس الأدب. ما يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، يرحم كبيرنا صغيرنا ويحترم صغيرنا كبيرنا ونتواسى فيما بيننا. لكن هذه المعاني مع الأسف صارت مهجورة في هذا اليوم. اليوم يعني شيء واضح ظاهرة معروفة بكل الأوصاف في طائفة معينة من الناس كلكم تعرفونها، ما عنده شيء محتقر إلا العلماء. يعني تجده يرى فاسقا فلا يستعي عليه، بل يذل له ويخضع ويخنع، فإذا رأى عالما من علماء الأمة يستكبر عليه ويتعالى، ولو استطاع أن يهينه لأهانه. هذا واقع موجود في الساعة، قد يفعل هذا وهو عالم عاقل، وقد يفعل جهلا منه لأنه قرر به وهو صغير لا يعلم. وضعوا في قلب كل واحد من الناشئة بأن يحتقر علماء الأمة وأن يزدريهم وأن لا يقيم لهم شأنا. ما هذا من أدب الإسلام في شيء، والكلام على هذا الموضوع طويل، يكفينا هذا منه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما هكذا كانوا يعاملون رسول الله. إذا كنا صحيح نريد أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا صحيح نريد أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يؤثرونه على أنفسهم ويفدونه بأنفسهم ويعملون كل ما في وسعهم من أجل القيام بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، إذا كان العلماء في الأمة ما يحترمون، من الذي يحترم؟ يحترم الشياطين، يحترم الفسقة. إذا كان ورثة الأنبياء لا يحترمون، من الذي يحترم؟ وكما يقول الإمام الغزالي، لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا شرف بعد شرف الوراثة. ما في شيء في هذه الدنيا أعظم من أن يكون الإنسان عالما بشرع الله تعالى. من أوتي القرآن وظن أن غيره أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله تعالى. والأحاديث الواردة في فضل العلم والعلماء أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وقد نطق بها القرآن الكريم، والله تعالى لم يسوي بين العامة والعلماء. الله تعالى في عشرات الآيات في القرآن الكريم ميز العالم عن العامي، فما بالوا أولئك النفر في هذا العصر ما عندهم من هم إلا أن يحتقروا علماء الأمة وأن يضعوا في قلوب الناشئة أن هؤلاء العلماء لا قيمة لهم ولا حرمة لهم. طبعا هذا واجب الطالب، واجب التلميذ، واجب التابع، وكذلك العالم هو ما يريد الناس أن يعظموه، ما يريد أن يميز نفسه عليه، هو عليه واجب أن يتواضع له، أن يخلص لهم، أن يكون ناصحا يعمل ابتغاء وجه الله، وكل منهم عليه واجب، هذا عليه واجب وهذا عليه واجب، هذا يقوم بواجبه وهذا يقوم بواجبه. أما أن نرى إنسان يقول يريد من أتباعه أن يعظموه وأن يوقروه وأن يجلوه ويؤثر نفسه عليهم ويتعالى ويتكبر، لا، هذا صار خطأ منه في هذه الحالة، صار خطأ منه في هذه الحالة، هو عليه واجب ونحن علينا واجب، لكن افرض أنه خل بواجبه، ليس من الضروري أن تخل أنت بواجبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تصح الصلاة وراء كل بر وفاجر، ولكن لا تصح له هذا الفاجر، نصلي ونصلي وراءه، نصلي وراءه، كونه بينه وبين الله تعالى ما تصح صلاته، أو أن الله تعالى ما يثيبه على هذه الصلاة، نحن ما نحاسبه على أعماله، نصلي وراءه ولا يهمنا عمله. إذا رأينا عالما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما يجوز لنا أن نقول له لا نريد أن نسمع منك، هذا خطأ، أنا أسمع منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقول أسأل الله تعالى أن ينفعني بما سمعت، وأدعو له أن يصلحه الله تعالى إذا لم يكن من الملتزمين بما يأمر به وبما ينهى عنه. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يتركه صلى الله عليه وسلم، وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه، وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره. أبو هريرة دخل حائط الأنصار ولم يستأذن الأنصار، دخل الحائط دون إذن، قال في هذا دليل على أن الإنسان يجوز له أن يدخل ملك غيره إذا علم، إذا كان يعلم أن غيره لا ينزعج من هذا، لا يتأثر به، فليسر. بناء على ذلك يجوز للإنسان أن يدخل ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو لغير ذلك. فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه، وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته، ويجوز له أكل طعامه، ويجوز له الحمل من طعامه إلى بيته، ويجوز له ركوب دابته، ويجوز له ما شابه هذا من التصرفات إذا علم أن صاحبه يرضى بهذا ولا يغضب منه. قال الإمام النووي رحمه الله هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم، وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر بن عبد البر وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشبهه، يعني هذا في الطعام وما شابه، دخول البيت، النوم على الفراش، ركوب الدابة أو السيارة في هذا العصر، أما أن يتجاوزه إلى الدراهم والدنانير قال ابن عبد البر فلا. الإمام ابن عبد البر من كبار أئمة المالكية، المتوفى عام 463 من الهجرة، وهو من كبار المحدثين في هذه الدنيا، ابن عبد البر في المغرب والإمام ابن حجر العسقلاني في المشرق، فوزان ابن حجر ابن عبد البر، ولكن ابن عبد البر في القرن الخامس الهجري عام 463 متوفى، والإمام ابن حجر في القرن التاسع عام 852 من الهجرة متوفى، فالفارق بينهما كبير جدا، ونحن ما نقيس ابن حجر بابن عبد البر، قدر ابن عبد البر ما يعني يساوى به الإمام ابن حجر، ولكن من حيث العلوم آتى الله تعالى ابن حجر ما لم يؤتي كثيرا من العلماء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يأتي المتأخر بما لم يأتي به المتقدم. فنحن إذا نظرنا ما بين ابن عبد البر وبين ابن حجر فإنما ننظر بينهما من حيث سعة العلوم، والاطلاع، فقد كان ابن عبد البر من كبار علماء المغرب، وابن حجر من كبار علماء المشرق، وان كان الفارق بينهما في التقدم في الزمان والتأخر. يقول امام ابن عبد البر: اجمعوا على انه لا يتجاوز الطعام واشباهه الى الدراهم والدنانير واشباهها، يعني هذا مقصور على الطعام والشراب وما شابهه. الامام النووي قال: وفي ثبوت الاجماع الذي يدعيه ابن عبد البر هذا، قال: وفي ثبوت الاجماع ماذا؟ قال: اذا كان الرجل يرضى وقلبه طيب بهذا فلا مانع منه، ولا سيما اذا كانت الدراهم والدنانير قليله. وفي كثير من الحالات يعرض كثير من الناس على اخوانه وعلى اصدقائه المال، ويقول: لو ابيح لك ان تستعمل من هذا المال ما شئت دون حرج، فاذا استعمله ما فيه مانع، ما فيه بأس. فقول ابن عبد البر: اجمعوا على ان هذا مقصور على الطعام والشراب وما شابهه، فيه نظر. قال الامام النووي: وفي ثبوت الاجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر. قال: ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيره، لعل مراد شف ادب العلماء بعضهم مع بعض. انظر الى ادب العلماء، لو كان واحد من جاهله هذا العصر ما في عنده الا الشتائم والعياذ بالله تعالى والاقزاع. الامام النووي كلام ابن عبد البر واضح في انه يعني دعوه اجماع بشكل عام على الدراهم الكثيره والقليله مدفوع، مع ذلك يلتمس له العذر والمبرر. يقول: ولعل هذا اي اجماع يكون في الدراهم الكثيره، يعني واحد يجي ياخذ من صاحبه 100,000 دينار، طبعا هذا ما اظن انه واحد يبيعها للاخر، لا قديما ولا حديثا. فنعم، هذا اجمعت الامه على ان الانسان ما يستعمل مال اخيه اذا كان كثيرا مما يظن معه ان الانسان لا يرضى به. قال: ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيره التي يشك او قد يشك في رضاه بها، فانه متفق على انه اذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به، سواء كان في الدراهم الكثيره او كان في الطعام والشراب وجدلا لنفترض ان انسانا من الناس يملك الملايين ويملك المليارات، وقال لواحد من اصحابه: ابيح لك ان تستعمل من اموالي ما تشاء، يعلم انه لو اخذ من جيب صاحبه 1,000 دينار و10,000 دينار و100,000 دينار انه لا يزعل ولا يتأثر، ما اظن ان واحدا من العلماء يقول لا يجوز له ان يأخذ منه شيئا. فاذا المسألة في حالة التشكك في رضا او عدم رضا، في هذه الحالة الاصل عدم الرضا، وبناء على ذلك ما يجوز له ان يستعمله. قال: ودليل الجواز انه يجوز للانسان ان يأكل من طعام غيره وان يدخل بيته من غير اذنه. قال: دليل هذا الكتاب والسنة وفعل وقول اعيان الامة. قال: فاما الكتاب قوله تعالى: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم، الى قوله تعالى: او صديقكم. واما السنة قال: هذا الحديث واحاديث كثيرة معروفة بنحوه، هذا الحديث كافي من السنة والاحاديث كثيرة، وافعال السلف واقوالهم في هذا اكثر من ان تحصى والله اعلم. قال: وفيه هذا الحديث من الفوائد ارسال الامام والمتبوع الى اتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة، كما بعث رسول الله ابا هريرة لنعليه. وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب اهل الحق ان الايمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق. قال: وفيه جواز امساك بعض العلوم التي لا حاجة اليها للمصلحة او خوف المفسدة. وبناء على ذلك نجد في كثير من كتب التوحيد وفي كثير من كتب الفقه عبارة يتداولها العلماء قديما وحديثا، يقولون فيها: وهذا مما لا يقال امام العوام، خشية أن يفتنوا في الكلام، في كثير من العبارات إذا سمعها العامي ما يستوعبها عقله القاصر ولا يستطيع إدراك معناها الحقيقي، وربما ظن منها غير المعنى المراد، وبناء على ذلك يقع في الحرام. فيقول العلماء في كثير من الأمور، في أمور التوحيد، في أمور الفقه، يقول وهذا لا يقال أمام العوام حتى لا يتجرأوا على شرع الله تعالى، وحتى لا يقعوا في خطأ الأوهام والاستنباطات الباطلة. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع أبا هريرة من أن يذهب ويقول هذه الكلمة أمام الناس عامة. بعض الناس سيفهم المراد، وأن المراد أن يقول الإنسان هذه الكلمة وأن يأتي بحقها وواجبها كما تكلمنا عنه في الدروس السابقة، لأن نطق بالشهادتين وحده لا يكفي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل الصالح، إلا أن بعض الناس ربما يفهم من هذه العبارة ظاهرها، وقد وقع مثل هذا، فقد رأينا أن بعض الطوائف المنحرفة في الإسلام قالت لا يضر مع الإيمان، لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا يضر مع الإيمان معصية، وفهموها من ظاهر هذه العبارات. فخشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفهم بعض الناس مثل هذا، فنهى أبا هريرة عن قوله أمام الناس. نعم، وفي ذلك قال العلماء يندب إذا كانت المسألة مما لا يستطيع العامة فهمها يندب لهم أن لا يقولوها أمامهم. في يوم من الأيام في دمشق وجدت بعض الناس العامة يقول لي يشرب الخمر، قلت له كيف تشرب الخمر؟ قال أشرب النبيذ، النبيذ اللي هو الخمر، والنبيذ اللغوي، النبيذ اللغوي هذا لا شيء فيه، اللي كان يأتي التمر ويوضع بالماء حتى يصير الماء حلوا ويشرب الإنسان، هذا كان يشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشربه الصحابة. ولكن كلمة النبيذ اليوم في الاصطلاح هي الخمر، هكذا تعارف الناس فيما بينهم. سمع طالبين من كلية الشريعة، واحد منهم يقول للثاني يجوز شرب النبيذ، يتكلمان أمام هذا العامي، يجوز للإنسان أن يشرب النبيذ وقد شربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين له ما المراد بكلمة النبيذ. هذا الرجل سمع هذه الكلمة وذهب ليشرب النبيذ المتعارف عليه بين الناس، ما عرف الفرق ما بين النبيذ الذي عناه الفقهاء أو اللغويون والذي كان عليه رسول الله وأصحابه، والنبيذ الذي تعرف عليه الناس في عصرنا، كمن يزعم في هذا العصر أنه يجوز المسح على الجورب النايل الشفاف الرقيق، ويستدل على ذلك بأن رسول الله أجاز المسح على الجورب، ولكن الجورب اللي كان في عهد رسول الله ما كان عندهم جوارب نايل شفافة، ما كان عندهم جوارب ما تمسك الهواء علاوة عن أنها تمسك الماء. صحيح الكلمة واحد، هذا جورب وذاك جورب، ولكن ذاك جورب كان مصنوعا من اللبان، وهذا جورب شفاف ما يمسك الهواء علاوة عن أنه يمسك الماء. فرق ما بين الجوربين، نحن ما منعنا المسح على الجورب، ولكن ما هو الجورب الذي يجوز المسح عليه؟ نأتي بالكلمات العامة ونلقيها أمام العوام فيفهمون منها شيئا والمراد بها شيء آخر، هذا ما يجوز، هذا تشتيت لأذهان البشر، هذا إيقاع للناس في الحرام، إيقاع للناس في الحرام. ولذلك العالم يجب عليه إذا قال كلمة من هذا القبيل أن يبينها للناس وأن يشرحها لهم حتى لا يتأثروا بها. ومن أجل هذا حرم العلماء رواية الحديث الموضوع، قال ما يجوز رواية الحديث الموضوع. طيب لمن؟ أنا لو جلست أمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وذكرت له حديثا موضوعا هيخفى عليه الحديث الموضوع؟ ما يخفى عليه، ولكن هذا أمام العامة، أحد الأشخاص يخرج إلى المنبر ويذكر للناس حديثا موضوعا ولا يبين لهم أنه موضوع. كثير من الحاضرين يحسن الظن به ويأخذه على أنه من كلام رسول الله، ولذلك منع العلماء الناس من التحديث بالحديث الموضوع، الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم بيعذر في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، كما يقول جلال الدين السيوطي في ألفيته. لماذا منعوا؟ هل منعوا من أن يقوله أمام البخاري أو أن يقوله أمام مسلم؟ لا، هذا لأنه مكشوف أمامهم، وهو عندما يقول أمام البخاري أو مسلم أو أحمد أو الترمذي أو اتباع أئمة الحديث، لا داعي لتعداد الأسماء، ما يموه عليهم ولا يستطيع أن يموه، وإنما منعوه من أن يقوله أمام من لا يستطيع تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف من الحديث الموضوع. ومن هذا القبيل ذكر الكلام الذي لا يستطيع العامة تحمله. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة، كما أشار عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يمنع أبا هريرة من أن يبلغ الناس. قال: وفيه جواز قول الرجل للآخر بأبي أنت وأمي، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الدافع الذي دفعه لأن يعمل بأبي هريرة ما عمل. قال القاضي عياض: وقد كرهه بعض السلف، يعني أن يقول الواحد للآخر بأبي أنت وأمي، وقال لا يفتى بمسلم. قال: والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه، سواء أكان المفتى به مسلما أو كافرا، حيا كان أو ميتا، وفيه غير ذلك، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.